الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة. قال رحمه الله 9، وهو في سياق ما يكون من الآداب مع العالم ونفسه. قال: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة. الظاهر أمره قد يكون سهلاً، ولكن المشكلة الباطن مثل الغل والحسد وغير ذلك، الرياء والسمعة، أمراض خطيرة، نسأل الله السلامة. قال: ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل، هو الحقد الشديد على المسلمين، والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى وإنما من أجل نفسه، والغش المسلمين، والكبر التعالي والتعاظم بطر الحق وغمط الناس، والرياء والعجب، السمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس. الفرق بين المداهنة والمداراة أن المداراة يعني تتلطف بالغير بدون تنازل عن الحق، وأما المداهنة فهي التنازل عن الحق. والتزين للناس ليس المراد بالتزين التزين بالملابس، هذا مأمور به، إن الله جميل يحب الجمال، ألا تحب أن يرى أثر نعمة الله عليك، وإنما المراد التزين بالعمل الصالح من أجل أن يقولوا ما أحسن هذا، هذه مصيبة. وحب المدح بما لم يفعل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، والعمى عن عيوب النفس. وفي الحديث: ما بال أحدكم يرى الجذع في عين أخيه، ما بال أحدكم يرى القذاء في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. جاء عن أبي هريرة موقوفا، الشيخ الألباني أظن يحسنه مرفوعا، لكن معناه صحيح: ما بال أحدكم يرى القذاء في عين أخيه، أو في عينك شعرة، في عينك ذرة، وفي عينه جذعة ما يراها. فاشتغل بعيوبك أخي المسلم عن عيوب الناس. والحمية الجاهلية، والعصبية لغير الله الجاهلية، لقبيلة أو لنسب أو لبلد أو لطائفة، والرغبة والرهبة لغير الله، فلا تخشوا الناس واخشوني فإياي فارهبون، والغيبة والنميمة، وهذان مرضان خطيران فتاكان، والبهتان وهو الكذب، غيبة بكذب، البهتان غيبة بكذب، والنميمة نقل الكلام للإفساد بين الناس، والكذب والفحش في القول. يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. واحتقار الناس، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ولو كانوا دونه. فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله، لا سيما طالب العلم ما ينبغي أن يتزيى بهذه الأخلاق، لا بد أن يكون متميزا عن غيره. فقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات، إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقاق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية في التصوف. كتب التصوف لا تقرأ، ابتعد عنها وفر منها فرارك من الأسد. للمحاسب رحمه الله أحسن منها كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية، كتاب الفوائد وبدائع الفوائد وأدب الدنيا والدين والآداب الشرعية لابن مفلح، كل هذه كتب مفيدة. يقال: ومن أيضا منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة. ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فالله إذ لم يرضكم كان أبصرا. مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود، حتى قال بعضهم لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. وقال شيخ الإسلام ما خلا قلب من حسد، ولكن الكريم يخفيه. أخفه يا أخي، لا تظهر الحسد، وحارب نفسك، حارب نفسك وارض بما قسم الله. هو الذي قسم بينكم معيشتكم، ما هو المحسود؟ ما هو الذي رزق نفسه؟ الله الذي رزقه. ومن أدوية العجب يذكر أن علمه وفهمه وجوده وجودة ذهنه، يذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله تعالى، ولو شاء لأذهبها. ما أجمل كلام رأيته لابن القيم في الفوائد، وهكذا لابن حزم في مدارات النفوس. إذا عجبت بجمالك اعرف أن غيرك أجمل، وأن معطي الجمال هو الله، ما لك دخل فيها أصلا. وإذا عجبت بعلمك أو بفصاحتك فاعلم أنها من الله، وغيرك أفصح منك، بمالك غيرك أكثر مال منك، بعملك غيرك أكثر عمل منك، ثم إن العجب بهذا العمل من أسباب حبوطه، فلماذا تعجب يا أخي؟ وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين. والله كما قال بعضهم، قال بأنه حرم قيام الليل سنة لأجل المعصية، كيف بنا نحن؟ فقد تسلب النعمة. من سار روحه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش. قد تسلب النعمة بسبب عجب، بسبب بطر، بسبب احتقار، بسبب كبر. فخلك مستعين بالله، معتصم به في جميع حالاتك. كما سلب بالعام ما علمه في طرفة عين. قال روى النسائي في تفسيره عن ابن مسعود واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال هو بالعام، وهذا إسناد صحيح. وما ذلك على الله بعزيز، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله لو أراد الله عز وجل أن يسلب عنك ما عندك ربما بضربت رأس في عمود تمشي ما تنتبه، وإذا بك ما تذكر شيء، تفقد الذاكرة وتصبح كالأبلة. ومن أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لا يقضيه الله له، ولا على ضره فيما لا يقدره الله تعالى عليه، فلم يحبط، فلما يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك لك في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، كما صح في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأي رأي الله به، عن جندب عن ابن عباس. أما جندب متفق عليه، ابن عباس في مسلم. فلماذا الرياء وأنت تعلم أنه محبط للعمل؟ ومن أدوية احتقار الناس تدبر قول الله تعالى لا يصهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وربما كان المحتقر هو أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، كما قيل إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاث: وليه في عباده، ورضاه في طاعته، وغضبه في معصيته. وانظر إلى الكفار قريش، كانوا يتعاظمون على الصحابة الذين هم حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل منهم، لهذا خير من الأرض مثل هذا. ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة أي والاستغفار والعود إلى الله والإخلاص لله واليقين استيقان بهذا الدين والتقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وبين غضب الله وقاية، والصبر على الطاعة وعن المعصية وعن الأقدار. والرضا بما أعطاك الله، والقناعة عما في أيدي الناس، والزهد في الدنيا، والتوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وحسن الظن أي بالله أنا عند ظن عبدي بي، والتجاوز عن الناس، قال الله عز وجل تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بذلك منه. وحسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ورؤية الإحسان أي إحسان الله إليك وإحسان الخلق إليك حتى تشكر النعمة. وشكر النعمة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، إن شكرتم لأزيدنكم. والشفقة على خلق الله تعالى، يعني إذا رأيت واحد في معصية اشفق عليه وادع له بالهداية، أسأل الله أن يوفقه للتوبة. والحياء من الله تعالى ومن الناس، لأنك إذا استحيت من الله حفظت الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انظر إلى هذا الكلام الجميل، ختمه بهذه الوصية. إذا أردت أن تتخلص من جميع الأمراض القلبية وجميع أمراض الجوارح، فعليك أن تحب الله وتحب لله وتحب في الله، فإنك إذا فعلت ذلك سلم ظاهرك وسلم باطنك، لأنك ستتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا ستحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، يحصل لك الخير العظيم. الله المستعان.